بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء بإذن الله عن الأحكام المتعلقة بصلاة النساء. قبل أن أنقل الكلمة لفضيلة الشيخ، أذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551688، ومن خارج الدولة 00971-600-551668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضيلة الشيخ، الكلمة إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاستكمالا لما سبق ذكره من أحكام الصلوات عموما بما فيها شروط الصلاة وأركان الصلاة، وكذلك التعريج على واجباتها وسننها ومستحباتها وآدابها، كذلك الصلوات غير المفروضات وبعض الأحكام المتعلقة بهذا، أحببت في هذا اليوم أن أبين جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة المرأة. أولا، لابد أن نعلم بأن صلاة المرأة كصلاة الرجل سواء بسواء، بمعنى أن الشروط التي ذكرناها والمتعلقة بشروط الصلاة وبأركان الصلاة وبواجبات الصلاة وبسنن الصلاة وبمستحبات الصلاة، هذه كلها كما أن الرجل مخاطب بها كذلك المرأة، ولذلك ليس هناك دليل يمكن الاعتماد عليه في أن المرأة لها صفة في الصلاة من حيث الشروط والأركان والواجبات والسنن والآداب مثل، يعني تختلف عن الرجل، وإنما الحديث كلها تشير إلى أن صلاتها كصلاة الرجل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيت من أصلي. وما ورد من قضية عدم مجافاة عضديها عن جنبيها وفخذيها عن بطنها، هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ولذلك الأصل في المرأة أن تصلي في بيتها وأن لا تذهب إلى المسجد، هذا الأصل والأفضل في حقها، لكن لو أرادت لا تمنع، سواء كانت الصلاة صلاة جمعة أو صلاة فرض من أحد الفروض الخمسة. المسألة الثالثة فيما يتعلق بقضية كشف الوجه والكفين والقدمين، هذه يمكن من المسائل التي تحتاج إلى بحث، والمرأة تخالف الرجل في مثل هذه المسألة، وهي متعلقة بشرط من شروط صحة الصلاة، ألا وهي ستر العورة. ذكرنا فيما سبق بأن الرجل يجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة، وأنه لا بد على قول أحد المذاهب أن يضع شيئا على عاتقيه. أما المرأة فكلها عورة، ولذلك يجب عليها أن تستر بدنها كاملا في الصلاة ما عدا وجهها. فالمرأة إذا أرادت أن تصلي فالسنة أن تكشف وجهها، إلا إذا كانت بحضرة أجانب وهي ممن ترى تغطية الوجه فتغطي وجهها. أما إذا كانت لوحدها في بيتها أو بين نسائها فإنها تصلي مكشوفة الوجه. وأما الكفين فالسنة أن تسترهما إن استطعت على قول، وبعض العلماء يذهبون إلى أن كشف الكفين الأمر فيه واسع بالنسبة للمرأة، والأدلة التي يستدلون فيها على تغطية الكفين إنما هي نصوص عامة. يبقى عندنا قضية القدمين. جمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة. جمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة. ذهب الحنفية، وهو اختيار بعض أهل العلم من أهل التحقيق، إلى أن يعني لأنه لا يجب على المرأة أن تغطي قدميها، لا يجب، لكن يستحب والأفضل والأكمل، هكذا يقولون. ولأجل هذا ينبغي للمرأة أن تتنبه لهذا الأمر، وهي إذا أنها إذا أرادت أن تصلي تغطي قدميها، تغطيهما بشراب مثلا، تلبس شرابين أو خفين، أو مثلا تغطيهما بثوبها إذا كان لها ثوب سابق وطويل، أو بالعباءة مثلا، أو بأي شيء آخر سواء كان متصل بها أو منفصل عنها. هذا كله مما هو مشروع فيما يتعلق بستر القدم. ولذلك تجد أو نجد كلام الفقهاء في مسألة تغطية القدمين أشد في مسألة تغطية الكفين. فتتنبه المرأة لمثل هذا. عندنا ما يتعلق بقضية صلاة المرأة، بداية صلاة المرأة من حيث الوقت، يعني جرت عادة أغلب النساء أنهن لا يصلين حتى يقام للصلاة في المساجد، فإذا سمعنا الإقامة صلينا. وهذا في واقع الأمر ربما يكون من باب فقط يعني تحترز المرأة، لكن ليس للمرأة علاقة بالمسجد. ولذلك المرأة تصلي بمجرد أن ينتهي المؤذن من الأذان، تمكث شيئا يسيرا تصلي فيه السنن، ثم بعد ذلك تشرع في صلاة الفرض. فليس هناك ارتباط بين المسجد وبين صلاة المرأة في بيتها. وأنبه إلى قضية، ما كنت والله أحسب أن النساء يقعن في مثل هذا الخطأ الفادح فيما يتعلق بيوم الجمعة. يعني بدأت أسئلة تريدني من مجموعة من النساء سواء في الداخل أو في الخارج، يسألون عن صلاة المرأة الجمعة في بيتها، حتى إنهن يصلين بعد الأذان الأول، تقول تصلي ركعتين صلاة الجمعة ولا يصلين الظهر، يعتقدن بأن الجمعة واجبة على النساء، وهذا غلط كبير وخطأ فادح. ولذلك المرأة لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة، وإنما تصلي المرأة الظهر في بيتها 4 ركعات إلا إذا حضرت المسجد. فإذا ذهبت إلى المسجد لتصلي الجمعة تابعت الإمام ولا تخالف الإمام. أما إذا كانت في بيتها فهي والمريض والمسافر يصلون الظهر ولا يصلون الجمعة، وتصلي الظهر بعد دخول وقته، والوقت الآن يدخل تقريبا، طبعا إذا جينا في المعتاد الآن يدخل بعد، لأن أغلب أئمة المساجد وخطباء المساجد يدخلون بعد الزوال، يعني مع أذان الظهر. فللأسف الشديد يعني وصل الحال أو الجهل ببعض النساء إلى أنها تقول أصلي ركعتين في بيتي لأن هذه صلاة الجمعة، وهذا خطأ، نسأل الله لهن الهداية. فالواجب على المرأة أن تتنبه وأن تتعلم، واجب على الأزواج وعلى الآباء وعلى الأمهات وعلى الإخوان والأخوات والأبناء، وأن يعلموا هؤلاء في البيوت، يعلمونهم أن المرأة ما دامت أنها في بيتها ولم تذهب إلى المسجد يوم الجمعة فإنها تصلي الظهر، ما تصلي ركعتين الجمعة. تتنبه لهذا، بارك الله في الجميع. يبقى السؤال عن قضية يعني صلاة اجتماع النساء ويصلين جمع، هل هو مشروع؟ نعم، نص على هذا جمع من أهل العلم، ويرون في هذا آثارا عن أمهات المؤمنين كعائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، فلقد كنا يصلين بالنساء، فإذا اجتمع النساء في بيت مثلا كان هناك دعوة أو عزيمة أو وليمة ثم حضرت الصلاة فلا بأس بأن يصلين جماعة، وتقف الإمامة وسطهن في أصح أقوال أهل العلم لفعل عائشة وأم سلمة. ذكر ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على أن إمامة المرأة تكون في وسط النساء في وسط الصف الأول، وينبغي للنساء أن يتراصون في الصفوف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال استووا قال وأمر بالاستواء، هذا للجميع، وكان النساء يصلين في مسجده عليه الصلاة والسلام. الآن النساء يصلين في ملاحق خاصة بهن، ولذلك إذا صلت المرأة في المسجد وجب عليها أن تهتم بأمور الاصطفاف في الصلاة والتراص، لأنه الآن الغالب على النساء عدم الاهتمام بمثل هذا، فيصلون منفردات أو متشتتات ويعني أوزاع مثلا، وهذا خطأ، وإنما يتراصون في الصفوف كما يتراص الرجال، هكذا ينبغي للمرأة أن تعمله. أيضا عندنا فيما يتعلق بقضية التنبيه في الصلاة، فإذا الرجل حصل شيء في الصلاة فأراد أن ينبه يسبح، والمرأة تصفح، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من حصل له شيء في الصلاة قال يسبح الرجال وتصفح النساء، وفي لفظ وتصفق النساء، والتصفيح أو التصفيق أن تضرب باطن كفها اليمنى على ظاهر كفها اليسرى، هذا وحتى لا يكون هناك صوت مرتفع. فإذا يعني حصل للمرأة شيء أو رابها شيء في الصلاة فإنها تضرب باطن كفها اليمنى على ظاهر كفها اليسرى لتنبه. كان يكون مثلا طرق أحد عليها الباب مثلا فإنها تضرب تصفق أو تصفح، أو مثلا أرادت الفتح على الإمام إذا كان محرما لها كزوج أو والد فإنها تصفح، يعني تضرب كفها اليمنى على كفها اليسرى. هذه تقريبا بإجمال ما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بصلاة المرأة، وإلا الأحكام كثيرة، لكنني أردت التنبيه إلى أهمها. أسأل الله تعالى يتقبل مني ومن الجميع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، وأن يزيدنا من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأجل وأعلى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك ونفع بك. مستمعين الكرام، نتواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، مع أن نستقبل هذه المكالمة، أخ عقيل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك ويبارك في الشيخ
فيكم بارك، تفضل.
بسأل والله عن إقامة الصلاة. أنا في مو هنا صراحة، في بلدي بديت الناس يقيموا الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة كذا يعني. سألت قلت لهم يا أخي علمونا في الوقت إن الواحد يوقف بالسكون، كيف يتوقف بالضم؟ قالوا لا، هذا الإقامة معربة. طيب. أنا ما تأكد يا شيخ، ما في يعني لو واحد شخص اللي قال لي عايز يتأكد من الكلام ده من الشيخ.
طيب.
السؤال الثاني. لفظ السلام عليكم أو إقامة الصلاة، الله أكبر بداية الصلاة، الله أكبر تكبيرة الإحرام.
إيه.
يعني المعروف انه الواحد ما يسبق الامام في التكبيره، يعني ما يكبر قبل الامام ولا يسلم قبل الامام. طيب بالنسبه للسلام عليكم، الامام لما يطول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمه الله، جرى كده تلقى في ناس صل يعني يسلم على او قبليه ممكن، وحتى انت اتلفت لما انت تسلم تجاوز لفت عليك خلاص.
نعم.
فما ادري صح بالضبط شنو.
طيب يا عقيل.
اسلام.
حياك الله بارك الله فيك. ناخذ ايضا مكالمه. اسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤالين بارك الله فيكم.
تفضلي يا اسماء.
السؤال الاول، شو حكم اعطاء الغير المسلمين شرائط سماعية فيها قرآن، مثلا سي دي يضم بس كل القرآن السماعي، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ حتى لو يمكن احنا نقول انهم ممكن ما بيحترموا، بيحطوا مع السيديات الثانية معاهم السماعية.
نعم.
فحبيت أعرف هذا الحكم. الشيء الثاني إنه عندي صديقة هي من دأبها إنه كل يوم تقريبا عندها زي الحصالة تحط فيه الظاهر تبرعات، أحيانا تكون مية حقها هي أو أحيانا حد من دويها أو حد من أهلها اللي توفوا. فهي ذات أسأل إنه في فترة قريبة عندها حد من أخوانها توفوا، فهي كان عندها مجمع مبلغ أوردي تجمع في الحصالة، وكانت أوردي مضية المية يعني من أول لما حطتهم في الحصالة كان مية فلان 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 صدقة هاي كانت. فلما ظهرت توزعها يعني بعد ما تجمع عندها من أسبوع تقريبا إنها أسبوع تأخذها وتعطيها صغير أو حد الثاني، فقالت أنا حبيت أضيف شخص ثاني ثانية معاه يعني صدقة، هل هذا يجوز؟ هل هو يكون ضمنه ولا هي تكون فقط اللي نوت لهم مسبقا؟
أيوه
هذا هو السؤال.
طيب واضح إن شاء الله تسمعين الجواب. نأخذ مكالمة أيضا. وشهد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك بالنور. تفضل يا أبو شهد.
وجزاكم الله خير على البرنامج الطيب وأمسي على الشيخ
والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا.
الله يسلمك. أحبكم في الله والله.
أحبك الله.
الله يسلمك. لو سمحت أنا بقرأ القرآن وأنا في مكان يعني جالس يعني على الكرسي يعني.
نعم.
تجيني السجدة ويعني شو أسوي؟ إني بروح المكان يعني بصلي فيه يعني بدخل، ولا يعني خلص إنه المكان اللي أنا فيه ما أقدر إني بطوف السجدة.
نعم.
بس الله يخليكم تتنهوني على هذا الشيء.
طيب يا أبو شهد.
لأنه مكان العمل اللي فيه أنا يعني إني يعني ما في مكان مصلي إلا أروح المسجد أصلي وأرجع.
أيوه.
يعني أنا جالس على الكرسي يعني.
صحيح. على مكتبك أنا يعني.
أي أنا لأني مندوب يعني.
أي نعم.
تبرعات عرف كيف ما أقدر إني.
واضح.
أيوة نعم.
الله يوفقك.
الله يسلمك.
بارك.
ودعوة دعوة دعوة من الشيخ لشبابنا المسلمين، الله إن شاء الله يهديهم إن شاء الله.
آمين.
ثبتهم. آمين يا.
جزاك الله خير يا أبو الشهد، بارك الله فيك.
الله يسلمك.
حياك الله. طيب شيخنا نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عقيل يسأل عن إقامة الصلاة، هل ألفاظ الأذان أو الإقامة فضل الشيخ يوقف على ساكن فيها أم تحرك الكلمات؟
الحمد لله. أولا القاعدة اللغة العربية أنه يوقف بالسكون، ما يوقف بالتحريك، ولذلك يقول الله أكبر، ما يقول الله أكبر مثلا، إنما يقف على الساكن. هذه القاعدة الشرعية وهي قاعدة لغوية وهي قاعدة شرعية حتى لها أثر في 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 أمور العبادات. الله أكبر هكذا، أكبر يقف بتسكين الراء، ما يقول أكبر غنى. وللأسف مثل ما ذكر أخونا الفاضل السائل هناك أخطاء كثيرة عند كثير من المؤذنين، يعني منها قضية مد لفظ الجلالة الأولى يمد يقول الله أكبر، هذا الأذان باطل لأن هذا استفهام.
يسأل
هي أصبح استفهام إنكاري. الله أكبر هذا باطل. أيضا مد أكبر، بعضهم يقول الله أكبر تغير المعنى، أكبر هو الطبل فيتغير المعنى. أيضا هناك من يشبع الضمة، ضمة لفظ الجلالة حتى تكون واوا، يقول الله أكبر الله أكبر، هذا غلط. هي الله أكبر تعطي الضمة حقها من دون إشباع، بمعنى تقول الله أكبر حتى أنك تظهر ألف لفظة أكبر. فاللي ذكر الأخ السائل حقيقة مهم جدا، وهذا دور الجهات الشرعية، طبعا هو ذكر هذا خارج الدولة، دور وزارات الشؤون الإسلامية وإدارات الأوقاف تقوم بعمل دورات لهؤلاء المؤذنين وللأئمة أيضا، لأن هذه عبادات وينبغي لا يتصدى لهذه العبادات إلا من هو مؤهل لذلك. صحيح. والتأهيل لا يكون إلا بعد علم.
نعم. حتى فضل الشيخ بعضهم إذا حرك الساكن يحركه خطأ، يعني أشهد أن لا إله إلا الله يعني
هذه مشكلة.
صحيح. الأخ عقيل أيضا سأل عن قضية، وهي أن المأموم لا يسبق الإمام لا بتكبير ولا بتسليم، لكن يعني بعض الأئمة شيخ قد يطيل في التكبير أو قد يطيل في التسليم، فبعض المأمومين قد يقع في مسابقة الإمام بهذا السبب.
الحمد لله. أيضا هذه حقيقة من الأخطاء الموجودة عند أغلب المؤذنين وهي عفوا الأئمة, وهي فيما يتعلق بتمطيط التسليم.
صحيح.
يمططون في السلام مثل ما ذكروا هو اللي وصفه هذا الواقع حقيقة عند كثير من الأئمة, لما يأتي يسلم يمطط في التسليم مع أن الحذف سنة. فقد صح من حديث أبي هريرة صححه الترمذي وغيره أن الحذف أن السلام يحذف. ما معنى الحذف؟ أنه يأتي به من دون إطالة ويأتي به من دون تشديد, يقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, هذا هو السلام. هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة. أما التمطيط السلام مثل ما ذكر هذا خطأ, ولذلك الآن بعض المأمومين قد يسلم. وأنا سبحان الله العظيم البارحة يعني حصل هذا, حيث أنني رأيت بعض المأمومين بسبب تطويل بعض الإمام السلام سلم قبل الإمام.
صحيح.
يعني السلام عليكم, أنا أمامي صف, سلم هذا قبل ما ينتهي الإمام, وهذا خطر على صلاة الناس, والإمام يتحمل كفل هذا حينما لا يتعلم الأحكام الشرعية في مثل هذا الأمر. فلا شك بأن هذا الخطا عموما يعني الأئمة هؤلاء المؤذن عليهم مسؤولية عظيمة, يجب عليهم أن يتعلموا وأن يتفقهوا, وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قربت إلى الناس أكثر من أي وقت سابق. استطيع كل إنسان أن يقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام, خاصة فيما يتعلق ب يعني أحكام الصلاة, خدمت خدمة عظيمة.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة, أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم الشيخ دكتور يحيى والشيخ دكتور عزيز باقي البرنامج والمستمعين, السلام عليكم
جميعا. عليكم السلام.
السلام ورحمة الله, حياك الله.
قبل أيام سؤال واحد, قبل أيام من طرشين على واتساب كان في صلاة في البيت, يعني في مجموعة أطفال بنات وأولاد وفي وحدة كبيرة, ما أعرف أنا هذه هم يصلون كصلاة أو أن الحرم هذه قاعد تعلم أبنائها الصلاة.
نعم.
عموما نفترض أن هذه صلاة الظهر وفي مخلين الإمام بنت وفي أولاد ذكور وفي بنات, يعني في الصف ما تقول مثلا الصف الأول بنات والصف الثاني أولاد أو العكس, لا مختلطين ويا بعض, وفي وحدة كبيرة طبعا مش واضحة ملامحها, باين عليها أنها كبيرة كأن أمهم أو أختهم الكبيرة, فهل هذه الصلاة جائزة؟ وحتى كان من باب التعليم, يعني هل نعلمهم بهذا الأسلوب أن الإمام عادة يكون في البيت امرأة ولا رجل, وهل أن بين ولدين تشوف بنت وبين بنتين تشوف ولد.
نعم.
وعددهم يمكن حوالي 12 واحد, قد يكونون إخوان قد يكونون أولاد خالات أو عم, فكيف هذه الصلاة بتكون حتى وإن كانت من باب
التعليم.
صلاة التعليم. نعم. شكرا لكم,
بارك الله فيك, حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نأخذ مكالمة أيضا. عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله.
الله يحييك شيخ. ما عليكم, أنا عندي سؤال واحد.
تفضل.
سؤال, إذا الإمام سلم السلام الأول وأنا نهضت بعد السلام الأول على فاتتني ركعة ونهضت بعد السلام الأول,
نعم,
هل صلاتي مقبول أم لازم الإمام يقول التسليم الثاني؟
طيب,
جزاكم الله,
بارك الله فيك, حياك الله يا عمر. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخت أسماء تسأل عن حكم إعطاء غير المسلم أقراص تحتوي على تسجيل للقرآن الكريم.
الحمد لله, لا حرج إذا كان يعني مأمون الجانب وهو يريد أن يستفيد وينتفع بهذه الأقراص ولعلها تكون سبب من أسباب هداية, لا حرج, ما في بأس. أما إذا كان غير مأمون الجانب وظهرت علامات تدل على ذلك فلا يعطي.
نعم.
أما إذا كان مأمون الجانب ما في حرج. نعم.
نعم. تقول الأخت أيضا, مجموعة صديقات وضعنا حصالة بينهن بين الفترة الأخرى, كل يتبرع بمبلغ من المال ثم يوزع على المحتاجين. تقول إذا وضعت في الحصالة بنية تصدق عن أقارب معينين لما وضعت, ثم أثناء التوزيع عن لها أن تضيف بعض الأشخاص في نيتها في التصدق عنهم.
نعم. الحمد لله, هو القاعدة الشرعية أنه يجوز إشراك أكثر يجوز إشراك أكثر من شخص في مسائل الصدق أو ثواب الصدق. لا حرج، يعني بمعنى أنه سواء كان ابتداء أو في أثناء الصدق لا حرج عليه في ذلك، بمعنى أن لو وضعت مبلغا من المال نوت به نوت بالأجر والثواب لها ولوالديها،
صحيح،
ثم قبل قسمة الصدقة أدخلت إخوانها معها ما في حرج. أما بعد ذلك بعدما استلم الفقير أو المسكين الصدقة لا، تحتاج إلى أن تستأنف
صدقة أخرى،
أي صدقة أخرى من جديد، فتنوي بها هذه النية.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذن مستمعي الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، الأخ بشهد يسأل يقول: إذا كان يقرأ القرآن جالسا على كرسي، وهو قد ذكر أنه مندوب جمع تبرعات، يكون على طاولة في مكان عام في مركز تجاري ونحو ذلك، إذا كان يقرأ القرآن ومرت به آيات السجدة، فهل يعني ماذا يفعل شيخ؟
الحمد لله، بالنسبة لقارئ القرآن إذا مرت عليه آية السجدة فإن من السنة أن يسجد، فحكم سجدة التلاوة سنة وليست بواجب، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه سجد وترك، كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجد وترك وقال: أردت أن أبين لكم بأنها سنة، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. ولذلك أخي الفاضل أنت تقدر الحالة التي أنت عليه،
صحيح،
فإن كنت على كرسيك وأمام طاولة وأمامك طاولة وأنت تقرأ القرآن فمرت بآية السجدة فعن لك السجود وأردت السجود ورغبت في ذلك وترى بأنه ليس هناك مفسد فيما لو إذا سجدت، فانزل من كرسيك إلى الأرض واسجد
مكانك
في مكانه، نعم، لا يذهب لا إلى مسجد ولا يذهب إلى مكان آخر وإنما في مكانه. وإذا رأيت بأنه من الصعوبة جدا السجود في مكانك فتترك السجدة لأن سنة ولله الحمد وليس بواجب،
نعم،
هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا مكالمة، أبو عمر.
ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
أخي. عندي سؤال بالنسبة لمن أقام الصلاة ثم باكر في الصلاة ثم بعد ثواني سمع الأذان، هل يكمل صلاة أم يقطعها؟ وإذا صلى يعني الشخص وقال يعني خلاص إن إحنا دخلنا في الوقت، فهل يبلغه أن يعني يعيد الصلاة، يبلغه أنه لازم إعادة الصلاة، أو خلاص يعني تعتبر صلاتهم صحيحة؟
طيب،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك يا أبو عمر، مرحبا. طيب شيخ، نكمل الإجابة على الأسئلة. أبو عايدة فضل الشيخ يسأل عن يقول فيديو رآه لمجموعة أطفال يصلون في البيت وهم خليط بين ذكور وإناث، لكن اللي لاحظ يقول كانت أولا أن الإمام هي بنت، ثم أن الصفوف كانت مختلطة بين الأولاد والبنات. هنا فضل الشيخ يعني سواء كانت هذه صلاة مفروضة أو كان من باب مثلا التعليم لهم، ما رأيكم أولا في مثل هذه الصورة ثم ما توجيهكم؟
الحمد لله، أولا حقيقة أنا أسر جدا حينما أسمع بعض الآباء أو الأمهات أو المعلمين أو الموجهين يعتنون بقضية تعليم الأولاد الصلاة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لا سيما وإذا كانوا دون مرحلة البلوغ، فهذا شيء جميل يفرح. ولكن مع هذا الفرح ومع هذه السعادة يحزن الإنسان حينما يشعر بأن هؤلاء يفعلون هذا الشيء من تلقاء أنفسهم ومن اجتهادهم ومن قياس يقيسون أو رأي يرونه دون الرجوع إلى العلماء. فكان الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم،
صحيح،
لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والناس ما بين عالم ومتعلم. المقصود بأن يعني يشكرون على هذا الجهد الطيب، لكن أخطأوا في قضية أولا الخلط بين الذكور والإناث في صلاة جماعية حتى لو كانت للتعليم ما كان ينبغي، بل إن من التعليم أن تفصل الذكور عن الإناث حتى يتعلموا ويتعودوا على أن الصلاة تكون بهذه الطريقة ولا تكون صلاة مختلطة الذكور والإناث، وإنما يجعل النساء في الخلف ويجعل البنات في الخلف والأولاد في والبنين في الأمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وجاء في حديث محل نظر من جهة الإسناد أخرهن من حيث أخرهن الله، فالمقصود بأن المرأة جرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي خلف الرجال. الأمر الآخر بالنسبة للإمامة، باتفاق العلماء على أن المرأة لا تصح إمامتها للصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تتقدم الرجال بالصلاة، ولا يجوز لها أن تتقدم المصلين الذين هم خليط من الرجال أو النساء أو من الذكور أو الإناث، لا يجوز لها ذلك، صلاتها باطلة، وصلاته من بعده من بعد صلاته من ورائها باطلة. فالمقصود بأن المرأة لا تصلي إمامة بالرجال، وإنما تصلي إمامة بالنساء، فيجوز لها أن تأم النساء كما ذكرت في أول البرنامج، حيث أن عائشة وأم سلمة كنا يصلين بالنساء جماعة. فالمقصود اللي ذكره أخونا الفاضل أبو عايدة أن هذا المقطع أنا ما شفته حقيقة، لكن عموما إذا كان يعرف فأنهم ينبهونهم على مثل هذا الأمر، ينبهونهم على ضرورة الرجوع إلى العلماء وأخذ الطريقة الشرعية المثلى في مسألة تعويد الأطفال على الصلاة.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. الأخ عمر يسأل يقول إذا سلم الإمام من الصلاة متى يقوم المسبوق لقضاء ما فاته من الصلاة؟
الحمد لله، هذه المسألة من أهم المسائل والتي حقيقة دار حولها نقاش طويل في هذه الأيام تحديدا، والسبب في ذلك استعجال كثير من المأمومين في القيام المأمومين من المسبوقين في القيام إلى قضاء الركعة قبل إكمال الإمام التسليم. أولا، من قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يتابع الإمام، وإن لم يرجع بطلت صلاته. هذه واحد. ثانيا، من قام أثناء تسليمة الإمام الأولى قبل أن يكملها فإنه يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع فتبطل صلاته في أصح قول أهل العلم. الثالثة، من قام بعد انتهاء الإمام من التسليمة الأولى قبل التسليمة الثانية فإن هذه المسألة خلافية والخلاف فيها شديد. القول الأول قالوا بأن صلاته تنقلب إلى نفل، صلاته تنقلب إلى نفل. القول الثاني قالوا تصح صلاته مع الكراهة. وسبب الخلاف يرجع إلى خلافهم في التسليمة الثانية، فمن ذهب إلى أن التسليمة الثانية ركن كالتسليمة الأولى قالوا بأنه قام قبل إكمال الركن، ولذلك قالوا تنقلب صلاته إلى نفل وعليه أن يأتي بصلاة الفرض. ومن ذهب إلى أن التسليمة الثانية هي السنة، التسليمة الثانية هي السنة، سنة وليست بركن، وإنما الركن الأولى، قال بصحة صلاته مع الكراهة في قضية عدم المتابعة. يوجد قول هناك يقولون بأن من السنة القيام حتى ينشغل بالركن على حساب السنة، لكن هذا قول في واقع الأمر ضعيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمتابعة الإمام وقال فإذا قرأ فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فدل هذا على أن الإمام يتابع ولا يسابق ولا يوافق. فلذلك أخ الفاضل، إذا انتهى الإمام من التسليمة الثانية تماما تقوم فتأتي ب يعني ما فاتك من الركعة.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. نأخذ هذه المكالمة. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي في عندي سؤال، عندي والدي متوفي الله يرحمه، بس
الله يرحمه،
عم بعمل له صدقة جارية أو صدقة، وكل فترة تانية بعمل له صدقة. في سؤالي، صدقة الميت هل أجوز أن أتشارك معه فيها يعني عن الأجر والثواب إلي ولإله، ولا بالنسبة لأنه متوفي الصدقة فقط تكون لإله هو؟
نعم،
يعني هل يجوز المشاركة مع صدقة المتوفي أم لا؟
طيب،
يعطيك العافية،
بارك الله فيك يا أم محمد. معنا أيضا هذه المكالمة. طيب شيخ، نجيب على الأسئلة. الأخ أبو عمر شيخ يسأل يقول أنه أقام الصلاة وشرع في الصلاة ثم سمع الأذان.
نعم، الحمد لله، من شرع في صلاة ثم تبين بأن الوقت لم يدخل فإن صلاته باطلة، حتى ولو علم ذلك بعد سنين. لو أنه علم بعد سنين بأن الصلاة الفلانية التي صلىها كانت قبل الوقت فإنه لم يصلي هذا الفرض، فالواجب عليه أن يصلي الفرض في وقته. هو سأل أظن قال ماذا تحسب هذه الصلاة؟ تكون نفلا لك يا أخي الفاضل، تكون نفل. أنت الآن صليت الظهر تعتقد بأن وقت الظهر قد دخل، ثم تبين لك أثناء الصلاة بأن الآن بدأ يؤذن للظهر، إذا صليت قبل الوقت هذه تعد من صلاة الضحى، تكون صلاة ضحى أو تنقلب إلى نفل مطلق. أما إذا كان بعد دخول الوقت ولو بلحظة أو أثناء الأذان، أنت صليت أثناء الأذان، فإنك قد أتيت بها بالوقت، أتيت بهذه الصلاة في وقتها. ولذلك صورة المسألة التي ذكرتها بارك الله فيك أن صليت يعني كبرت قبل الوقت، صحيح. ولذلك تعيد هذه الصلاة.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مكالمة، الأخ سمير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
السلام عليكم، إن شاء الله أمورك طيبة.
بارك الله فيك، الله يحفظك يا سمير، تفضل.
الله يبارك فيك، الله يزيد فضلك. إلي سؤالين فضيلة الدكتور.
نعم.
الأول، شفت أنا مقطع فيديو بخصوص بعض الأشياء اللي خلنا نحكي المتحدث بحكي عنها، عن أخطاء متداول داخل المسجد، مثل صلاة يوم الجمعة مثلا.
نعم.
وبعض الحركة مثلا الجلوس، تقديم الأقدام للأمام أو التربع مثلا الرجلين.
نعم.
مثلا أنا يعني وأنا صغير ما عمهم عودوني أهلي أجلس على الأرض على فراش، يعني متعودين نجلس على زي صوفة ويعني وشغلات زي هيك.
نعم.
فلما أجلس على الأرض أتربع صعب جدا، بصير ألم شديد يعني، فبضطر دائما إن أكون قاعد يعني وجري لقدامي وضاممهم يعني بشكل مؤدب. وبخصوص برضو طبعا الصلاة، لما اثنين يصلوا أو ثلاثة مع بعض منفردين مع بعض جماعة صغيرة، إنه يكون في ناس مقدم عن الآخر، حسب المتحدث بيحكي إنه ما مش موجودة هذه، ممكن يكونوا على صف واحد.
إيه نعم، إذا كانوا اثنين يعني.
إذا كانوا اثنين مثلا.
نعم.
الأو...
السؤال الأول تتكلم عن الجلوس في المسجد، صحيح؟
الجلوس.
الجلوس.
أنا ما بقدر. نعم. يعني أجلس في الجلسة، صحيح. في عندي سؤال ثاني لو سمحت.
يعني مش في الصلاة قصدي، مش في الصلاة، مش أثناء الصلاة.
هذا أثناء الاستماع.
استماع للخطبة ممكن يجلس على الكرسي. نعم.
صحيح. طيب. صحيح. أشكرك على التوضيح.
بارك الله.
السؤال الثاني، السؤال الثاني بخصوص في إلي بنات تنتين أقارب. هم بالضبط بيصيروا أخوات لبعض.
إيه.
في واحدة استثمرت مبلغ من الأخرى وقصد يعني عمل بيزنس، يعني حبت تعمل خير معها وتشغل جوزها العاطل عن عمل، فأعطتهم رأس المال كامل مقابل شروط معينة. الشروط المعينة تم خنحة الإخلال فيها، ولم يعجز الفلوس يعني للأخت اللي هي استثمرت المبلغ، وصار في بيناتهم شقاق يعني.
نعم.
يعني بطل يحكوا مع بعض. فأنا كلمت واحدة منهم، قلت لها أنا سمعت إنه المتناحرين الإخوان.
نعم.
قد لا تكبر صلاتهم، لا ترفع. فقالت أنا على حق، وهي يعني منكرة كل إشي، وأنا المبلغ اللي دفعت لها إياه وكل إشي، أنا ما بدي المصاري.
وهم خوات.
زعلت لأنها أنكرت حتى إنه سداد المبلغ، أو أنكرت إنه عمل فضل. فقالت لي خلص أنا مش أختي لي بالمرة، أنا ما بدي مصاري، بس بسبب إنها
واضح
يعني عاملتني بشكل سوء. فشو موقف، هل هذا صحيح؟ شو ننصحها؟
واضح يا سمير،
على الإطارة.
بارك الله فيك، حياك الله. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو أحمد.
جزاكم الله خير على البرنامج على ميزان الحسنات.
وإياك تفضل، الله يحفظك.
الشيخ أبو أسأل الشيخ عزيز، بالنسبة للمطلقة الذي في بيت أهلها مش في بيت الزوجين، طلاق رجعي.
نعم.
هل تقدر تخرج مع أهلها أو في مناسبات أو كذا أو سوق أو ما يشبه ذلك؟ حتى لو مثلا الزوج اتصل فيها بعد الطلاق بيومين ثلاثة أيام قال أنا فرح رجعك بس أعطيني فرصة. فهل من حقها مثلا تخرج وكذا، ولا أبدا تبقى في البيت لحتى تنتهي العدة حقها؟
طيب.
في سؤال سؤال ثاني بالنسبة للصلاة. إيه؟ بالنسبة للحين الأئمة جزاهم الله خير مثلا يوقف يقوم من الصلاة ما يقول سمع الله ولمن حمده إلا إذا استوى عند الميكروفون. في السجود نفس الشيء. في إذا المسبوق أحيانا ما يلحق الركوع بس وفي السجود قد يسبق المأموم إلا الإمام.
نعم.
لأنه يقول الله أكبر ينزل ما يقول إلا بذي حافة قد يسبق يعني.
واضح.
فما النصيحة.
طيب بارك الله فيك حياك الله. إذا فالشيخ نكمل إجابة على هذه الأسئلة. لأخت محمد تسأل عن الصدقة الجارية عن والدها المتوفى، تقول هل تخلص هذه الصدقة لوالدها أم لها أن تشرك والدها في النية، يعني تكون عنها وعن والدها المتوفى؟
الحمد لله المسألة هذه واسعة ولله الحمد، فيجوز للإنسان أن يتصدق عن نفسه وأن يشرك والده الحي أو المتوفى، أو يشرك مثلا أكثر من شخص آخر، ولو أخلص الصدقة له جعلها خالصة يعني يرجو ثوابها لهذا الميت فهذا أفضل وأكمل من دون أن يشرك غيره معه، إلا إذا كان مثلا يعني قليل ذات اليد ما عنده القدرة الكافية وعنده صدقة واحدة ممكن أن تكون يعني صدقة جارية يشرك والديه يشرك مثلا من يحب في هذه الصدقة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ سمير سأل عدد من الأسئلة. أولا يقول يعني رأى مقطع فيديو يتناول بعض الأخطاء التي ارتكبها المصلون سواء يوم الجمعة أو في الصلاة. قضية شيخنا الجلوس بهيئة معينة أثناء الاستماع للخطبة، البعض قد يعني بسبب وآخر يجلس على الكرسي ويستمع إلى الخطبة ثم في الصلاة يصلي قائما مع المصلين.
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يعني يجلس على الأرض، هذا هو الأصل، ولذلك المسلم صلاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والذي يذهب إلى الجمعة إنما يذهب لتحصيل الذكر والصلاة فيجلس على الأرض مثلا، إذا كان والله يعاني من أوجاع من آلام من أشياء معينة يحتاج فيها أن يجلس إلى الكرسي لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة صلى معهم. أما أن يفعل هذا ترفا وطلبا للرفاهية فهذا لا، ما ينبغي له، لأن المقام مقام ذلة وخشوع وتضرع ودعاء استكانة بين يدي الله سبحانه وتعالى.
نعم جزاك الله خير. أيضا فالشيخ سأل عن صلاة الشخصين أحدهما إمام، كيف يكون موقف الإمام والمأموم؟
الحمد لله، بالنسبة إذا صلى شخصان إمام ومأموم فإن المأموم يحاذي الإمام لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، وما يفعله بعض الناس من التأخر عن الإمام بدعوى التمييز غلط وليس عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى ابن عباس وراءه أخذ بأذنه ثم أقامه على يمينه، فلم يقل ابن عباس أخرني قليلا ولا قدمني قليلا أبدا، وإنما كان مسامتا له على نفسه يعني يضع كتفه على كتفه، هذا هو الحالة الشرعية. للأسف الآن أغلب الناس وإن كان هذا قول لبعض الفقهاء لكن ليس عليه مستند ودليل، وليس كل قول يعني يعد معتبرا أو خلاف يعد معتبر، المقصود يوجد كلام لبعض الفقهاء للتمييز وهذا اجتهاد، الصواب بأنه يقف محاذيا له. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سأل عن أختين فضل الشيخ تشارك في مال على أن تقوم واحدة بتسليم هذا المبلغ لزوجها العاطل لكي يستثمر هذا المبلغ، وكانت بينهم بعض الشروط فتم الإخلال بهذه الشروط وصارت بعض المشاكل و أنكرت الأخت أنها أخذت المال ثم حصل بعد ذلك التفاصل، فهو من باب يعني النصيحة ليدخل بينهما مصلحا ذكر أن المتهاجرين لا ترفع لهم الأعمال ونحو ذلك. فضل الشيخ
الحمد لله، أولا بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرت هذه تحتاج إلى قضاء لأنها خصومة
صحيح،
ولا يجوز لأحد أن يسمع من طرف دون الآخر في مسائل الخصومات.
نعم.
أما في مسائل الفتوى فيجوز
صحيح.
فتوى عامة لا يلزم بها لأن المفتي مخبر والقاضي مجبر. المسألة الثانية، نعم بالنسبة لهذا التهاجر لا يجوز، لا يجوز التهاجر بين المسلمين فضلا بين الشقيقتين والأختين، فالواجب عليهم أن لا يجعلوا الدنيا أكبر همهم وغاية مقصودهم وسبب خلافهم. الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن هذه الأموال زائلة، فإما أن تذهب عنهم أو يذهبون عنها. تذهب عنهم الآن، ذهبت عنهم بهذه الخسارة وبهذا الشر اللي حصل، ويذهبون عنها بالموت، ما أحد يأخذ أمواله معه يوم القيامة. لكن الخسارة العظمى حينما يخسر الإنسان رحمه وأقاربه لأجل حفنة من الدراهم. والواجب على من أخطأ أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع الحقوق إلى أصحابها وأن يندم على هذا الفعل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما حسنات وسيئات. يجب على من أخطأ وأن يعلم علم اليقين بأنه لا ينفع يوم القيامة الفصاحة والبلاغة والشطارة والذكاء واللسان الطويل والقدرة على 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 التحايل وعلى يعني إيهام القاضي أو المفتي أنه والله هو المظلوم، ما ينفع عند الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اختصم عنده اثنان في مواريث درست، قال عليه الصلاة والسلام أنني أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقضي له بقطعة من النار. فقام الرجل فقال يا رسول الله تنازلت، وذاك قال تنازلت، لأنه يخافون الله. ولذلك قال لعل بعضكم ألحن بحجتهم من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه إنما أقضي له بالنار. نسأل الله العافية.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ بارك فيك. هنا على 6688 يقول الأخ في سؤاله، المسبوق في صلاة الجنازة كيف يكمل ما فاتته من تكبيرات؟
الذي يدركه المسبوق في صلاة الجنازة هو أول التكبيرات.
إيه؟
يعني مثلا لو جاء في التكبيرة الثالثة،
صحيح،
بالنسبة له الأولى يقرأ الفاتحة، وفي الرابعة يقرأ فيها التحيات، يقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية.
نعم.
وثم يقضي بعد، يقول الله أكبر، فيبدأ بالدعاء للميت ثم التكبير الرابع يسلم.
بارك الله فيك. هنا أيضا أخ يسأل يقول بعد الصلاة اكتشف نجاسة على ثيابه.
من اكتشف النجاسة بعد انتهاء الصلاة ولم يعلم بها قبل الصلاة ولا أثناء فصلاة صحيح.
نعم جزاك الله خير. الأخ أبو أحمد شيخ سأل عن المطلقة رجعيا إذا خرجت من بيت الزوج وكانت في بيت أهلها، هل لها أن تخرج؟ أولا خروجها من البيت، خروج المطلقة رجعيا من بيت الزوجية.
الحمد لله، أولا لا يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تخرج من بيت زوجها إلا لسبب.
صحيح.
كان يكون مثلا يضر بها، يضربها، يهددها بالقتل مثلا، لأن الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز ابتداء للرجل أن يخرج امرأته من البيت إذا طلق طلاقا رجعيا، ولا يجوز لها أن تخرج من تلقاء نفسه. هذا واحد.
نعم.
الأمر الثاني، المطلقة طلاقا رجعيا زوجة لكنها مؤقتة، بمعنى إذا لم يرجعها قبل انتهاء العدة فإنها فتبين منه بينونة صغرى، بمعنى يجوز له بعد ذلك أن يعقد عليها عقدا جديدا. أما إذا راجعها أثناء العدة فهي زوجة له، ولذلك سواء كانت عنده في البيت أو كانت عند والديها فإنه يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان ثم ضرورة كمستشفى مثلا أو غير ذلك، لأن ما زالت زوجة.
صحيح.
يعني بدليل لو زوجها مات في هذه الأيام، في هذه اللحظة ترثه، ولو ماتت هي ورثها.
صحيح.
نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيل الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من الهندسة الإذاعية سلمان العسكر، ومن تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج عبد العزيز أحمد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.